أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في هذا المبحث، وهو في فرض العلم بترك سجدتين، إحداهما من الركعة الأولى والثانية مرددة بين الركعة الثانية وبين الأخيرة. فقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله وجملة من الأعلام أن مقتضى القواعد وجوب الإتيان بثلاث سجدات، يجب الإتيان بسجدة قضاء للعلم الوجداني بترك سجدة من الركعة الأولى، ويجب الإتيان بسجدة قضاء لأن الاستصحاب يعبدنا بعدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية، ويجب تدارك سجدة في الأخيرة لأن الاستصحاب يعبدنا بعدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة. وحيث أننا نعلم بأن المصلي في هذا الفرض لم يترك أكثر من سجدتين، والذي يثبته الاستصحاب في الركعة الثانية من حيث الصورة مطابق لما يثبته الاستصحاب في الركعة الأخيرة، يثبت هنا الإتيان بسجدة ويثبت هناك الإتيان بسجدة، غايته إحداهما قضاء والأخرى تدارك. فالمكلف في مقام العمل يمكن أن يتوصل إلى الجازم بفراغ الذمة فيما إذا جاء بسجلتين فقط ونوى إحداهما قضاء والأخرى بعنوان الأعام من القضاء والتدارك. وقلنا قد تذكر محاولتان أو ذكرت محاولتان لإثبات أن مقتضى القواعد ليس الإتيان بثلاث سجدات، وإنما الإتيان بسجدتين فقط، وبالتالي لا يتوقف إحراز إفراغ الذمة على القصد الإجمالي في إحدى السجدتين، بل يكفي أن يأتي بسجدة بعنوان التدارك وسجدة بعنوان القضاء ويحرز فراغ الذمة. المحاولة الأولى هي المحاولة التي وردت في كلمات المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، فإن المحقق العراقي قال استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية لا يجب، لأن الأثر الذي يراد ترتيبه على إجراء هذا الاستصحاب وجوب قضاء السجدة، وهذا الأثر يا شيخ هاني لا يترد، لأن موضوع وجوب قضاء السجدة ليس هو ترك السجدة وإنما نسيان السجدة، وعنوان النسيان لا يثبت باستصحاب عدم الإتيان بالسجدة. هذا الكلام العراقي أشكل عليه من جاء بعد المحقق العراقي بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول الذي ذكره شيخنا الشهيدي تبعا للسيد الخوئي وللسيد القمي في الدرر واللآلي رحمة الله تعالى عليهما، حاصل هذا الإشكال هو أنه وإن ورد عنوان النسيان في أدلة وجوب قضاء السجدة، إلا أن هذا العنوان بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع لا موضوعية له ولا خصوصية له في ترتب الحكم، وهنا نقف على بحث مهم وهو بحث متى يجوز للفقيه أن يخرج عن قاعدة أن الأصل في العناوين المأخوذة في الأدلة الموضوعية. هل يجوز أن يخرج بدون مبررات أو لابد من وجود مبررات توجب رفع اليد عن ظاهر العناوين في الموضوعية؟ إذا كان الأصل الموضوعية لا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بمبرر، من المبررات تطبيق مناسبات الحكم والموضوع، فإن تطبيق هذه المناسبات قد يقتضي رفع اليد عن موضوعية العنوان واعتبار العنوان مجرد عنوان مشير، أو العنوان المذكور ليس إلا تطبيق لحكم أوسع يشمل هذا العنوان ويشمل غيره كما في المقام، فإنه وإن ورد عنوان النسيان لكن تطبيق مناسبات الحكم الموضوع اقتضى أن نقول ذكر النسيان ليس من جهة كونه موضوع الحكم وينتفي الحكم بانتفاء، وإنما من جهة كونه مصداق تطبيق من تطبيقات الحكم، وأما موضوع الحكم فهو أعم، هو ترك السجدة لا عن عمد سواء كان عن نسيان أو كان عن جهل، أو قل هو الترك الذي يعذر فيه التارك. وقلنا أمس يمكن أن نؤيد هذه المناقشة بأن بعض أدلة وجوب قضاء السجدة لم يؤخذ فيها عنوان النسيان، كصحيحة البيزنطة. سألت أبا الحسن عن رجل يصلي ركعتين فذكر في الثالثة وهو راكع أنه ترك السجدة في الأولى، فقال عليه السلام: كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدري أواحد أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك، أو حتى يصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود. لاحظ الإمام قال وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت، عبر هنا بالترك ولم يقل فنسي. وقد تقول وقال قائل منكم ذلك أو سماحة الشيخ: الرواية تتحدث عن فرض نسيان السجدة، لأن السائل قال للإمام: رجل يصلي ركعتين فذكر في الثالثة وهو راكع أنه ترك السجدة، ذكر أنه ترك السجدة أي نسى السجدة. فالرواية أخذ في لسانها النسيان، فكيف تقول هذه الرواية لم يؤخذ فيها في موضوع القضاء النسيان؟ قلت: أولا الرواية لم تقل فذكر في الثانية وهو راكع أنه نسى السجدة، قالت تذكر أنه ترك السجدة. فالسؤال عن الترك، نعم هذا الترك غفل عنه ثم التفت إليه، أما هو هل كان ترك عن نسيان أو بسبب شيء آخر؟ فهذا لم يرد بيانه في سؤال السائل. وثانيا، لو سلمنا أن السائل سأل عن فرض نسيان السجدة، ما هو الموجب لي تقييد كلام الإمام المطلق؟ فإن الإمام تحدث عن مطلق الترك ولم يأخذ النسيان، بسؤال السائل عن فرض نسيان السجدة. السائل سأل عن فرض النسيان، الإمام أجاب بجواب يشمل النسيان وغيره، فما هو الموجب لتقييد كلام الإمام بخصوصية سؤال السائل؟ قد تقول المقتضي لذلك مراعاة التطابق بين السؤال والجواب. قلت مراعاة التطابق غاية ما يقتضي أن يكون هناك ارتباط، والارتباط متحقق في فرض أن يجيب الإمام بحكم خاص بسؤال السائل، وكذلك متحقق ومحفوظ في فرض أن يجيب بجواب عام يشمل سؤال السائل ويشمل غيره. المطلوب في التطابق أن لا يكون كلام السائل في وادي وكلام الإمام في الجواب في واد آخر، أن يكون هناك ارتباط. أما أن يكون ارتباط خاص وهو أن يكون الحكم المذكور في جواب الإمام خاص، فهذا مما لا يقتضيه ضرورة وجود تطابق بين السؤال والجواب عند العقلاء في مقام المحاورة. يكفي في إشباع نهم التطابق أن يكون جواب الإمام شاملا لسؤال السائل. إذا مقتضى التطابق لا يوجب تخصيص وتقييد العبارة العامة التي أخذها الإمام في جوابه بإرادة المورد الخاص الذي ورد في سؤال السائل. زين، هذا ما يرتبط بالإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد على كلام المحقق العراقي هو أن المحقق العراقي قال استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية لا يجوز لأنه لا أثر له، وإذا كان لا يجري تصل النوبة إلى أصالة البراءة، فنقول لا تجري أصالة البراءة بلحاظ سجدة السجدة الأخيرة، وإنما تجري قاعدة الاشتغال، وتجري بلحاظ سجدة السجدة الثانية، والنتيجة هي وجوب قضاء سجدة وهي التي يعلم تركها من الأولى، وعدم وجوب قضاء السجدة التي يحتمل تركها من الركعة الثانية، ووجوب تدارك سجدة الأخيرة. فهو يقول إذا لم يجر الاستصحاب تصل النوبة إلى أصالة البراءة، وهذا الكلام غير صحيح، لأن وجوب السجدة وجوب ضمني معلوم الثبوت من أول دخول الوقت، فإنه إذا زالت الشمس مثلا أو إذا غربت الشمس نعلم بثبوت وجوبات ضمنية بعدد أجزاء الصلاة.
نعم،
غايته نحن نقول نعلم بوجوب الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية قبل القيام وقبل التشهد، فيما إذا كنت ملتفت، وأما إذا كنت ناسي فيجب الاتيان به بعد السلام. هذا شيء ثابت ومعلوم من أول دخول الوقت. فإذا سلم المصلي وعلم أنه ترك سجدة إما من الثانية أو من الثالثة، فهو هنا يشك في أصل التكليف أو يشك في إفراغ ذمته من الأمر الضمني المتعلق بالسجدة الثانية من الركعة الثانية.
يشك في فراغ الذمة، لأن أصل التكليف معلوم من أول الوقت، وإنما يشك في فراغ الذمة والشك في إفراغ الذمة أو فراغ الذمة مجرى لقاعدة اشتغال. إذن حتى لو قلنا بعدم جريان استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال يا شيخ محمد، وقاعدة الاشتغال تقول له بسجدة بعد السجدة، اقضي اقضي اقضي، لأنك تعلم أنك مطالب إما بالإتيان بها داخل الصلاة إذا كنت ملتفت، أو الإتيان بها خارج الصلاة إذا كنت غافلا عنها إذا لم تأتي بها داخل الصلاة. والآن تشك هل جئت بها في داخل الصلاة وأسقطت الأمر أو لا؟ فتجري قاعدة الاشتغال. واضح المناقشة؟ طبعا هذه المناقشة فعلا تحتاج إلى تأمل، أنتم تأملوا فيها هذه المناقشة وجيهة، ولا ينبغي التأمل في وجاهتها إذا كان موضوع القضاء الترك عن عذر، أما ذكر موضوع القضاء النسيان هل هي وجيهة أو لا؟ إذا كنت أنا أعلم بأني يجب علي أن آتي بالسجدة داخل الصلاة أو خارج الصلاة إذا كنت ناسيا، أما لو كنت تركت لا عن نسيان فلا يجب علي القضاء. هل تجري قاعدة الاشتغال على هذا الفرض؟ هل نقول المورد من موارد قاعدة الاشتغال أو لا؟ تأملوا فيه، لا نريد أن ندخل في بحث هذه الجهة، سؤال نطرحه للتأمل. الإشكال الثالث، وهو الإشكال الذي طرحه السيد القمي رحمه الله في الدرر واللآلي، السيد القمي قال للمحقق العراقي: يا أيها المحقق الكبير، أنت تقول استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية لا يجري، ويترتب على عدم جريانه أن العلم الإجمالي بترك سجدة إما من الثانية أو الأخيرة غير منجز، لأنه يجري الأصل في سجدة الركعة الأخيرة بلا معارض. ليش 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 ليش؟ لأنه يجري استصحاب، لأنه تجري البراءة في السجدة الثانية من الركعة الثانية بلا معارض، فإن البراءة لا تجري في سجدات الركعة الأخيرة لوجود الاستصحاب، أو لأن الشك فيها ليس شك في أصل التكليف، وإنما شك في إفراغ الذنب، وتجري في الركعة الثانية من في السجدة الثانية من الركعة الثانية بلا، هذا ما تقوله يا أيها المحقق العرب. فإذا أجرينا البراءة هنا لا يجب القضاء، فإذا لم يجب القضاء يكفي أن تقضي سجدة وتتدارك، وهذا الكلام غير صحيح. هو يعلم الرجل بأنه ترك سجدة إما من الثاني أو الأخيرة، وهذا العلم منجز، كيف تجري البراءة في السجدة الثانية من الركعة الثانية؟ لنفرض أنه ماكو معارضة بين إجراء البراءة هنا وإجراء البراءة هنا، مع ذلك أكو علم إجمالي منجز، فكيف تقول بعدم وجوب قضاء السجدة الثانية من الركعة الثانية؟ لاحظ، السيد منير حفظه الله في كتابه النفيس بحوث فروع العلم الإجمالي نقل إشكال السيد القومي في صفحة 20، وثانيا بأن عدم جريان الاستصحاب لا يرفع وجوب قضاء السجدة، فإن مقتضى منجزية العلم الإجمالي إما بلزوم قضاء السجدة أو لزوم التدارك هو ذلك. أنا أعلم إجمالا إما يجب علي قضاء السجدة، إذا كنت نسيت سجدة من الركعة الثانية، أو يجب علي التدارك إذا كنت نسيت من الأخير، وهذا العلم منجز، فكيف تجري البراءة عن وجوب القضاء؟ هذا إشكال السيد، هذا إشكال السيد القمي. سيد منير أشكل عليه، قال للسيد القمي صحيح يوجد علم إجمالي، ولكن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تعارض الأصول وتفاوتها، وفي المقام لا تعارض. لاحظ ماذا قال السيد حفظه الله، أقول كلا الجوابين غير وارد. الجواب الأول هو الذي ذكرناه قبل قليل، السيد القمي قال للمحقق العراقي موضوع وجوب القضاء ليس خصوص النسيان، هذا الجواب الأول. سيد منير يقول هذا الجواب غير وارد، الموضوع هو النسيان، نحن بالأمس قلنا هو قبل الإشكال من هذه الجهة، بينما الشيخ الشهيدي والسيد القمي السيد الخوي لم يقبل الإشكال من هذه الجهة، قال الموضوع عام النسيان. الإشكال الثاني هذا، قال سيد القمي قال المحقق العراقي قال أكو علم إجمالي منجز، شلون تجي البراءة عن وجوب القضاء؟ أقول كلا الجوابين غير وارد، أما الأول وأما الثاني، هذا اللي يعنينا، فلأن المفروض في كلام المحقق العراقي عند عدم جريان استصحاب عدم سجدة الركعة السابقة انحلال العلم الإجمالي، باستصحاب عدم الاتيان لسجدة الركعة الأخيرة لكونه مثبتا للتكليف، ومعه فلا مانع من جريان البراءة عن وجوب قضاء السجدة، فافهم. ماذا يريد أن يقول سيد منير في هذه العبارة؟ في منجزية العلم الإجمالي يوجد عندنا مسلكان، المسلك الأول هو مسلك الاقتضاء، العلم الإجمالي يتوقف في تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية على تعارض الأصول، وهذا المسلك لا يسلكه المحقق العراقي، لو كان المحقق العراقي يقول هذا العلم ليس منجزا لعدم تعارض الأصول المؤمنة في أطرافه، سوف نقول له يا أيها المحقق العراقي أنت مبناك العلم الإجمالي ينجز حتى لو لم تتعارض الأصول في أطرافه، لأنك لا تسلك مسلك الاقتضاء وإنما تسلك المسلك الثاني وهو مسلك العلية. العلم الإجمالي هو بنفسه علة لتنجيز وجوب الموافقة القطعية، ما لم يوجد منجز سابق في أحد الأطراف وفي المقام. علمي بترك سجدة مرددة بين الركعة الثانية والركعة الأخيرة هل هو منجز بناء على مسلك العلية أو لا؟ ليس منجز لوجود منجز سابق في أحد الأطراف. إذا قلنا هذا العلم منجز لعدم وجود منجز سابق في أحد الأطراف، يتم إشكال السيد القمري على المحقق العراقي، يقول له وإن لم يجري استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية، ولكن أنت عندك علم إما بوجوب القضاء أو التدارك، وهذا علة تامة. وأما إذا قلنا بوجود منجز سابق في المقام ولو في أحد الأطراف، وهو استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة أو قاعدة الاشتغال، فهنا العلم الإجمالي لا يكون منجز لوجوب الموافقة القطعية، ويكون إشكال السيد القمي في غير فهم. والحمد لله رب العالمين.